الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 31 من مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على كتاب المناقب، ونحن في اليوم 15 يوم الجمعة من شهر صفر عام 37 و400 و1000 بعد هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اكرمنا شيخنا واغفر له ولوالدينا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. بأسانيد كثيرة من الله تعالى إلى الإمام البخاري، قال رحمه الله تعالى: كتاب المناقب. وقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية: الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك.
إن القبائل تكون غالبا في أهل البوادي، والشعوب غالبا تكون في أهل الحاضرة. الله جل وعلا قسم الناس هكذا شعوبا وقبائل، وقدم الشعوب لأنه الأكثر، وهم الذين لا يعرفون من أنسابهم إلا نسبا بعيدا ينتسبون إليه دون ما سند، وأما القبائل فهم يعرفون أنسابهم ويحفظونها. والمناقب جمع منقبة، والمنقبة الخصلة الحميدة. نعم.
قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل. قال: الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون.
هذا تفسير آخر، المقصود بالشعوب القبائل العظام يعني كبيرة، والقبائل البطون مثل قريش، هذا يسمى شعبا، والبطون أو القبائل فيها بنو كعب، بنو فهر، بنو مالك، بنو عبد مناف. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قيل يا رسول الله: من اكرم الناس؟ قال: اتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله. قال حدثنا قيس بن حسن قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت ابي سلمة قال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجباء والحنجل والمقيد والمجفة. وقلت لها: أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت: فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة.
كما تعلمون العرب ينقسمون إلى قسمين، العرب ينقسمون إلى قسمين: مضر وربيعة. ومضر هي القبائل العدنانية، وربيعة هي القبائل القحطانية. والصواب أنهما أخوان، عدنان وقحطان أخوان من أولاد إسماعيل.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، تجدون شر الناس بالوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
كيف تجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني تجدون الرجل يكون من أشد الناس كراهية لدين الإسلام، فإذا أسلم تجده خير الناس، هذا هو المقصود به، مثل عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبعني قريش في هذا الشأن، مسلمهم تبعني مسلمهم، وكافرهم تبعني كافرهم، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لفقههم تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه.
هذه مفسرة للرواية السابقة، حتى يقع فيه أي حتى يدخل في الإسلام. ومعنى حديث الناس تبع لقريش في هذا الشأن من حيث العصبية، وهذا خبر، وهذا خبر، وجاء في حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال الأئمة من قريش، وهذا أيضا خبر. هل هو خبر محض أو خبر بمعنى الأمر؟ الذي يظهر أنه خبر بمعنى الأمر. ويقول ابن خلدون: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وجعل الناس تبعا لقريش، لأن الناس لا يجتمعون إلا على قريش بما لهم من المكانة والمنزلة، لأنهم أهل حرم الله عز وجل. وقد سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله عن هذه المسألة وعن هذا الحديث الأئمة من قريش، فقيل له: كيف قد وليتم هذا الأمر وأصبحتم أنتم أئمة الحجاز ونجد ومكة والمدينة؟ فقال رحمه الله: إن الناس لو اجتمعوا على قرشي وجب السمع والطاعة، أما إذا لم يجتمعوا عليه فلا يجوز أن نقاتل لأجل أن نوجد هذا الأمر، فرق بين الأمرين. لا.
قال رحمه الله: باب. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد
الله. باب المساق، باب ساقط، والصواب أن هذا الباب موجود، باب هكذا بدون عنوان. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما: إلا المودة في القربى، قال: فقال سيد بن جبير: قربى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطل من قريش إلا ولو فيه قرابة، فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينه. قال حدثنا علي بن
نزلت عليه إلا المودة في القربى، ويفسره يعني سعيد بن جبير يفسر معنى إلا المودة في القربى إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينك، مو معنى أن هذا قرآن. نعم.
باب المسخ نزلت فيه،
فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينك. تفسير.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا
لا مو مدرك، هذا نص كلام وتفسير لآية إلا المودة في القربى. لا.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس عن أبي مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ها هنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين اهل الوباء عند عطول اذناب الابل والبقر في ربيعه ومضر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهير قال اخبرني ابو سلام بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، سكينة في أهل الغنم، والإيمان يماني والحكمة يمانية. قال: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمى، والجانب الأيسر الأشأم.
الإمام البخاري مفسر عجيب. فاليمن سمي من اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشأم عن شمال الكعبة. لا. تفسير جميل. في الحديث: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، مقصود بأهل الوبر، الوبر يكون في الغنم في الإبل والبقر، وأما الغنم فلا يقال له وبر وإنما يقال له صوف. لا. وقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، ليس المقصود الإيمان يمان يعني على الإطلاق، وإنما المقصود مدح أهل اليمن في ذلك الزمان، ولا يعني أن هذا العموم يكون موجودا في كل زمان، وإنما هذا كان عموما في ذاك الزمان ويبقى منه نصيب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب منافذ قريش. قال حدثنا أبو جمال قال أخبرنا سعيد عن جرير قال كان محمد بن الزبير بن مخلد يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله ما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليس في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعزيهم أحد إلا كبره الله على وجهه ما أقام الدين.
يعني إن معاوية رضي الله عنه كره تحديث عبد الله بن عمرو بأحاديث الفتن. لماذا؟ لأن الناس ربما لا يفهمونها على وجهها، ولذلك قال معاوية معللا قال: فإياكم والأمانية التي تضل أهلها. فإن الإنسان إذا نظر إلى حديث الأماني حديث الفتن فإنه يضل وهو لا يشرع، فلو يحدث عبد الله بن عمرو أنه يكون رجل ملك من قحطان يمكن أن بعض القحطانيين تصول له نفسه يقول أنا هو ذاك الملك وينصب نفسه ويحصل فتنة وقتل وقتال. لذلك حديث الفتن تركها وعدم التحديث بها أمام العامة هو الأولى. مثل الآن بعض الجهال اليوم يقرأ حديث: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أنتم وبنو الأصفر عدوا، فينزلها بعض الجهال يقول خلاص هذا هو الحاصل اليوم. هذا غلط عظيم. حديث الفتن لا تدرك إلا إذا وقعت. نعم. الغرض هو هذا، أن يكون هذا بين طلبة العلم والعلماء، ولا يكون أمام العامة حدث الناس كلهم. لا، أنت الآن لو خطبت الجمعة وقلت: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا أنتم وبنو الأصفر عدوا منكم، على طول عوام ينزلونها يقولون دول فلانية ودول فلانية، عوام ما عندهم إلا فهم. لا.
قال رحمه الله: حدثنا ابو المريض قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم الان.
عاصم بن محمد ابن يزيد، عاصم بن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر، واضح؟ عاصم بن محمد بن زيد ابن عبد الله ابن عمر، وهو يحدث عن ابيه زيد عن ابن عمر الذي هو جده، عن عاصم بن محمد قال سمعت أبي محمد عفوا محمد بن زيد عن ابن عمر اللي هو جد محمد. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن شهاب بن المسيب عن جبير بن مطعم أنه قال: أتيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن هم وهم منك بمنزلة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد.
حديث ابن عمر السابق: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، خبر بمعنى ليكن الأمر كذلك، اجعلوا الأمر كذلك، هذا في حال الاختيار، هذا في حال الاختيار. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله أنه في حال الاختيار تشترط القرشية. لا.
قال: وقال الليث حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زرقاء إلى عائشة، وكانت أرق شيء لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث معلق وقال الليث، لأن البخاري لم يسمع من الليث. لا. البخاري سمع من الليث؟
لا. ما تقول ما قلت الحديث الأول؟
يمكن، يمكن يكون نفس السند. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، يحتمل هذا، هذا كثير عند البخاري. نعم.
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد،
حاء صواب حاء.
قال حاء قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأبلم وأشجع وضفار مواليدية ليس لهم مولى دون الله ورسوله.
الله نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أن هؤلاء القبائل كانت لهم منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال هم موالية. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أبر الناس بها
وكانت تكني نفسها به، فهي أم عبد الله. نعم.
كانت لا تشرك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت. قال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها. قالت أيؤخذ على يديك؟ علي نذر إن كلمته. فاستشهى إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. وقاله الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسد بن عبد يهود والنسور بن مخرمة لاستأذنا تقتحم الحجاب، ففعل فأرسل إليها بعسر رقاب فاعتقهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، فقالت وجدت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه.
الشاهد فيه ذكر قريش وذكر أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو زهرة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى سعد بن أبي وقاص وهو زهري، وكان يقول هذا خالي فليرني بؤ خاله، خاله يعني من أخواله وهم بنو زهرة، فأخوال النبي صلى الله عليه وسلم بنو زهرة، وأخوال أبيه بنو النجار من الأنصار. نعم.
قال رحمه الله باب نزل القرآن بلسان قريش. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن هشام عن انس بن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها بالمصاحف، وقال عثمان لله في القرشيين ثلاثه اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم فعلوا ذلك.
وكان هؤلاء كلهم حفاظ القرآن، والذي حضر العرضة الأخيرة زيد بن ثابت، وأما الباقين عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص عبد الرحمن بن حارث بن هشام فهؤلاء سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوا القرآن فيه وهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي، ولكنهم لم يحضروا العرضة الأخيرة، ولذلك أدخلوا زيدا معهم مع أن القرآن نزل بلغة قريش حتى لا يكتب في المصحف إلا ما عرض في العرضة الأخيرة.
قال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم بن أفصد بن حارث بن عمرو بن عامر بن خزاعة قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيدة قال حدثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناظرون بالسوق فقال أرموا بني إسماعيل بين أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم؟ قالوا كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال أرهموا وأنا معكم كلكم.
هذا الباب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام وضعه البخاري ليؤكد على أن أهل اليمن الأنصار الأوس والخزرج وربيع عموما الصحيح أنهم يرجعون إلى إسماعيل بخلاف المشهور في كتب السير وكتب التاريخ أن ربيعة القحطانية لا ترجع إلى إسماعيل، الصواب أن عدنان وقحطان أخوان ونسبهما يصل إلى إسماعيل، أما عدنان فباتفاق المؤرخين والمحدثين، وأما قحطان فعلى الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لي الأنصار وهم قطعا من ربيعة ابن يرجعون إلى ربيعة إلى قحطان ومع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل. وقد أكد هذا المعنى الحافظ ابن حجر وأورد الأدلة الدالة على أن الأنصار وإن كانوا من قحطان فإنهم يرجعون إلى إسماعيل. نعم.
قال رسول الله باب حدثنا أبو معلل قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الزيلي حدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن دعا قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار.
هذا فيه إشارة إلى أنه إذا ثبتت المناقب لقبيلة ما لا ينبغي للإنسان أن ينتسب إليها، لأن الانتساب إلى القبائل زورا وبهتانا كبيرة من كبائر الذنوب. وأبو الأسود الديلي اسمه عمرو وقيل غير ذلك ويقال له الدؤلي. نعم. باسم مستعار يعني؟
كان لما تأخذ من سورة عمومات في القدس هذا ينسب إلى القدر من القدر.
إذا أخذ الجنسية باسمه ما في بأس، أما إذا أخذ الجنسية وانتسب إلى غير قبيلته فهذا ما يجوز.
واسمه اسمه سيكون من القدر.
ما يجوز.
حتى الغالب
وليس أمره. يعني أبوه هو الذي زور قصدك بهذا ما يغير الحق، لا يجوز هذا، يبين للناس أن هذا ليس بالصحيح. نعم. ولذلك كان الأئمة مثل البخاري رحمه الله كان يبين للناس أنه جعفي مولا بالموالاة وليس جعفيا منهم. نعم.
قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا خليل قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله المصري قال سمعت أكلة بن الأسقع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل لغير يده أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا من هذا الحي ربيع قد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص اليك الا في كل شهر حرام فلو اردتنا بامر ناخذه عنك ونبلغه من وراءنا. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله كما غنمتم، وأنهاكم عن الزباء والحنتم والنفير والمدفن.
هذا فيه إشارة إلى أن وفد عبد القيس وكانوا يسكنون البحرين وهي الإحساء وما حولها وأنهم من ربيع وأن هذا الحي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد عبد القيس الإشارة إليهم هم التميميين الذين كانوا في نجد، ففيه دلالة على أنهم من مضر. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن سهل بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا منبر الا ان الفتنه ها هنا يشير الى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان.
الفتن والفتنه انما ظهرت واصبحت لها قرون في المشرق حيث اجتمعت الديانات الثلاث بعد هزيمتها عسكريا اليهود النصارى واليهود والمجوس اجتمعوا في بغداد ثم اجتمعوا في بلاد ما وراء النهرين للكيد للإسلام، فكان الأمر وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكم قتلوا ناسا بهذه الفتن التي أوقعوها فيما بين المسلمين.
قال باب ذكر أسلم وغثارة ومزينة وجهينة وأسجع قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان التاجي عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والانصار وجهينه ومزينه واسلم وكفار اشجع مواليه ليس لهم مولا دون الله ورسوله. قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح انه قال حدثنا نافع ان عبد الله اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر كفار غفر الله لها واسلم سالمها الله والعصيه عصت الله ورسوله. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسلم سالمها الله وكفار غفر الله لها. قال حدثنا خليفة قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن بشار
لا لا حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي ليش؟
قال حدثنا قبيصة وحدثنا شكر
طيب
بعدين قال حدثنا محمد بن بشار
وحدثنا عندنا واو لازم واو لأن الإمام البخاري رحمه الله من شيوخ محمد بن بشار نعم محمد بن بشار العبدي الملقب ببندار كان سيدا من سادات اهل الحديث في بغداد نعم.
قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابي انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايتم ان كان جهينه ومزينه واسلم ونفار خيرا من بني تميم وبني اسد ومن بني عبد الله بن غطف من بني عامر بن صعصعه قال رجل خابوا وخسروا فقال هم خير من بني تميم من بني اسد من بني عبد الله بن غطفان من بني عامر بن صعصعه.
هذا الحديث فيه دلالة أن الخيرية لا تتعلق بمجرد النسب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سلب الخيرية من قبائل ذي نسب وأعطاها إلى قبائل ما كان لها مكانة قبل الإسلام. لا.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال شعبة محمد بن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر التعلمي ان الاقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم انما بايعت السراق الحديد من اسلم وغفار بن زينه واحسبه وزهيله ابن ابي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان اسلم وغفار بن زينه واحسبه وزهيله خيرا من بني تميم وبني عامر واسد وغطفان.
طبعا الاقرع بن حابس تميمي وبنو تميم هم رهط النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرجعون في النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا ساكنين في بلاد مصر فهو يفتخر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان أسلم وغفار من زينة وأحسبه قال وزهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا قال نعم قال الذي لنفسي بيده إنهم لخير منهم
خابوا وخسروا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدرك هذا من كلام الأقرع بن حابس أن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم قال رأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه قال وجهينة خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان انتهى الكلام فقال الأقرع خابوا وخسروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني يقرر الخيرية والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم وهذا يؤكده الواقع العمل فإن الإسلام وجد فيه من هو من غير قريش من له مكانة ومنزلة عند أهل الإسلام ليس لكثير من القرشيين ولا أدل على ذلك من البخاري فهو رجل من بخارى من بلاد خمرقند ورجل ليس عربي الأصل وهكذا أبو داود السجستاني وهكذا الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وهكذا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي وهكذا الإمام أبو عبد الله بن ماجه القزويني وغيرهم من العلماء كالدارمي وقتيبة بن سعيد وغيرهم وكذلك الإسلام رفع ناسا ليسوا من قريش لمكانته ومنزلته مثل صلاح الدين الأيوبي رجل من أهل الكرد عيسى عربي الأقسم والظاهر بيبر سيف الدين قطز، والعثمانيين كمحمد الفاتح الذي فتح الله به البلدان وهو فاتح القسطنطينية. فهذه كلها وقائع تؤكد أن الخيرية في دين الله عز وجل معلقة بالأفعال لا بمجرد الأنساب. نعم.
قال رحمه الله: باب ابن أخت القوم ومولى القوم لي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار قال: هل فيكم أحد من بيتكم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم.
هذا الباب غير موجود عندنا، هذا الباب عندنا متأخر حيل. أنت نطيت ولا هو كذي؟ لا يا شيخ، أنت نطيت أجل، نطيت كثير. باب ذكر قحطة
عندي، باب هذا بعدين باب قصة الدمجم بعدين باب ذكر قحطة.
إحنا عندنا يجي بعد ستة باب، باب نقطة القوم منهم. لا، على كل حال ما نمشي، نمشي على الترتيب اللي عندك، هاي النسخة المعتمدة. نعم، ابن أخت القوم منهم، هذا فيه دلالة نصية على جواز انتساب ابن أخت القوم إلى القوم. يعني مثلا لو أن رجلا من أهل الكويت من قبيلة مطير تزوج من امرأة من قبيلة العوازم مثلا، فيجوز لابن هذا المطيري أن ينتسب إلى العوازم. لو أن رجلا من مصر تزوج من امرأة من الكويت فيجوز لهذا الولد أن ينتسب إلى أهل الكويت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه النص فقال: ابن أخت القوم منهم. هذا معنى الحديث. نعم، يعني الإذن بالانتساب، الإذن بالانتساب وأنه يأخذ حكمهم. والعجيب أن بلاد الغرب يعملون بهذا الحديث والمسلمون لا يعملون به. في بلاد الغرب إذا ولد مولود من أم من بلادهم مباشرة يأخذون الجنسية ويعطونها إياه ولا ينتظرون. أما في بلاد المسلمين لا، لابد يكون أبوه هو مواطن وإلا ما يعطى المواطنة. هذا غلط عظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب قصة بني. قال حدثنا زيد بن أخزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة.
ما أدري ليش أحمد قصة زمزم في الحديث أصلا.
هو شيخ في تقول في نسخة قصة إثنان بيزر.
لا الحين احنا ما وصلنا، الحين ما خلصنا، يعني ليش أقحم جاب ترتيب الشكل ما تعرف؟ نعم، باب قصة زمزم، لأنه يجي قصة زمزم بعدين قصة زمزم من جهل العرب، بس خليت قحطان وما ينهى من دعوة الجاهلية وقصة خزاعة، لأن قصة زمزم متأخرة من حيث الواقع، قصة زمزم متأخرة، فنسختنا أدق. نعم.
قال حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثني مكنة بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال أنا ابن عباس ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال أبو ذر كنت رجلا من نفاق، فبلغنا أن رجلا قد خرج لمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبري، فانطلق فلقيه ثم رجع فقال: ما عندك؟ فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، فقلت له: لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابا وعسل ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرف وأكره ونسأل عنه وأشرب الماء زمزم أكون في المسجد. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المسجد. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره، فلما أصبحت قدمت إلى المسجد أسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أتعلم. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأقتلت أخي ليكلمه، فرجع لم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليك فاتبعني ادخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قلت إلى الحائط كأني أصلح ناعلي وامضئا قال فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه حتى على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا ذر اقسم هذا الأمر وارجع إلى بلدك وإذا بلغت ظهورنا فأقبل فقلت الذي بعثك بالحق لقد صرخن بها بين أظهره فجاء إلى المسجد قريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا فضربت بأموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليه فقال ويلكم تقتلون رجلا من نفاق ومسجركم وممركم على نفاق فأقبلوا عني لما أن أصبحت الغداء رجعت فقلت مثلما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصالح فصنع مثلما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب علي فقال مثلما قالت بالأمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان
مع أن أسد وتميم وهوازن وغطفان قبائل مشهورة لها منزلة كانت في الجاهلية نعم أما أسلم وغفار ومزينة وجهينة فكانت قبائل مفتقرة وكان أبو ذر رضي الله عنه قبل الإسلام كارها للجاهلية نعم
فباب ذكر قحطان
الآن نرجع إلى نسخة نعم
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه
هذا فيه دلالة أن عبد الله بن عمرو كما مر معنا في الحديث السابق لم ينفرد برواية قصة ملك قحطان وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان عنده هذا الخبر فإذا الإنكار من معاوية رضي الله عنه موجه على عدم التحديث بمثل هذه الأحاديث للعامة لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان في هذا الحديث من الفوائد أن القبائل العربية تبقى إلى قيام الساعة لأنه قال رجل من قحطان ويسوق الناس بعصاه فسر بتفسيرين أحدهما كناية عن العدل والآخر أنه يسوق الناس بعصاه يعني أنه يشد عليهم
قال باب ما ينهى من دعوة الجاهلية قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخرج بن يزيد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكتع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية ثم قال ما شأنهم فأخبر بكتعة المهاجري الأنصارية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة قال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا أي رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الألم قال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث يا عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه
الله يعني كلمة الأنصار كلمة المهاجرين كلمتان شرعيتان واردتان في كتاب الله تبارك وتعالى ومع ذلك لما استخدمتا استخداما سيئا سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية فالألفاظ التي تحزب الناس وإن كانت ألفاظ طيبة لكن ما دام أنها تؤدي إلى فتنة وتفرق وتحزب فإنها من دعاوى الجاهلية حزب إسلامي حزب إسلامي ما هو أكرم عند الله من كلمة يا للأنصار يا للمهاجرين فإذا كان يا للأنصار يا للمهاجرين أمرا سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية لأنها تفرق، فكيف بمن ينشئ الأحزاب الإسلامية، حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا ويلصق فيها الإسلامية ويظن أنها خير؟ لا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ودعوة الجاهلية التعصب على الحزب، هذه هي دعوة الجاهلية، سواء كان الحزب قبلية أو كان الحزب عصبية لأمر معين، وهو كله يسمى دعوة الجاهلية. نعم. ما يجوز إذا كان الأحزاب تتعدد لأجل التنظيم، ما يجوز إلا أن يكون هذا التعدد الذي لأجل التنظيم تحت أمر الأمير، بمعنى أن الأمير يقول أنتم تعملون في جهة كذا وأنتم تعملون في جهة، هذا ما يسمى تحزب. تحزب هو إنشاء الأحزاب بحيث يكون لهم أمير ولهم سمع وطاعة ولهم مجلس شورى كأنهم دولة في دولة.
قال رجل الله حدثني ثابت قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال فمن من ضرب الخدود وشق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. باب قصة خزاعة.
يعني سمعت بعض إخواننا المصريين يعني يقول نحن فراعنة، استغفر الله توبة، ايش يعني احنا فرعون؟ تفتخر بفرعون؟ بئس المفتخر والمفتخر. كيف؟ لو قلت احنا يعني جماعة عمرو بن العاص، ها؟ الواحد يقبل منك هذا الكلام، لو قلت نحن الذين هزمنا التتار نقبل، لو قلت نحن الذين هزمنا الروم نقبل، لو قلت نحن الذين هزمنا الفرنسيين نقبل. لكم مفاخر أعظم من هذا، من لوثة الإعلام ومن لوثة الليبراليين يعني. الليبراليين والعلمانيين هاي جابوا ما يسمونه بالبحث عن الآثار وكذا لإثارة الأمور القديمة. يعني حتى سمعت إن واحد ما أدري هذا سمع صحيح أو لا، أن هناك لهم نادي للكرة اسمه نادي الفراعنة، صحيح هذا ولا لا؟
نادي الفراعنه
في مدينه الفراعنه. شفت كيف يعني يرضون بهذا اللقب اصلا؟ ها؟ اي أيوة والله سبحان الله. نعم. المهم ان دعاوى الجاهليه تترك، لا يجوز ان ينتسب الانسان الى دعاوى الجاهليه، هذا موجود حتى يعني في الجزيره موجود بعض الناس ينتسب الى غزوه يسمونها غزوه، هي قتال بين المسلمين، أو سلب ويسمونها غنيمة. الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله باب قصة خزاعة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبر إسرائيل عن أبي حصين عن أبي طالب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن حندب أبو خزاعة.
وعمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه هو أبو خزاعة. نعم. خزاعة قبيلة من قبائل العربية المعروفة التي استوطنت مكة وما حولها حتى جاءت قريش وأخذت منها، وهم يعني أبناء عومة قريش، وجاءت قريش وأخذت منهم الرفادة والسدانة والسقاية والجباية. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البكيرة التي يمنع دبرها للطواغيت ولا يخلقها أحد من الناس، شعيبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يثمن عليها شيء. قال وقال ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر حسبه في النار، كان اول من سيب السوائل.
هذا من سيئات، اول من سيب السوائل.
قال باب قصة زمزم وجهل العرب.
نعم. احنا قلنا هذا قبل لك. نعم.
قال باب قصة زمزم وجهل العرب. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا ابو عونة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اذا سرك ان تعلم جهل العرب فاقرا ما فوق الثلاثين والمئة في سورة الانعام قد خسر الذين قتلوا اولادهم فتحا بغير عيد الى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
ترتيبك عجيب. نعم.
قال باب من انتسب الى ابائه بالاسلام والجاهليه.
نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم بن كريم بن كريم يوسف يوسف بن عبد يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل الله.
وهذا ايضا فيه اشاره ان الكرم انما يكتسب بالفضائل، فإن هؤلاء كانوا ذو يعني مكان عند الله عز وجل لنبوتهم. نعم.
ولا
لا لمجرد نسبهم.
قال وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا
فيه دلالة على جواز الانتساب إلى الآباء إذا كان الانتساب صحيحا.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش قال حدثنا عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما نزلت فانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني ذهب يا بني عدي في بطون قريش. وقال انا قبيحة اخبرنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال لما نزلت فانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو زناد عن عارض عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا انفسكم من الله يا بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله يا ام الزبير ابن يا ام الزبير ابن العوام ابن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد اشتري اشتريا انفسكما من الله لا املك لكما من الله شيئا فلان من مال ما شئتما. قال باب قصه الحبشي وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني ارفد. قال حدثنا يحيى بن بكير بكير
قال يا بني ارفد الفتح الفاء عندك
قل بابا قريبا بفتح الفاء
هذا المشهور ارفد. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن منقلع من شاب بن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منن تدسسان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما ابو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وتلك الايام ايام منى.
تلك الايام ايام منى يعني أيام التشريق وليس المقصود يعني في منى. كان بعض الجهال كما نبه على ذلك بعض العلماء كانوا في الحج إذا انتهوا كانوا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يضربون بالدف في منى، فإذا قيل لهم لما قالوا لأنه جاء أن الجواري كنا يضربنا بالدف في منى، هذا غلط، ما هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل قال الله عز وجل فاذكروا الله في أيام معدودات، ما قال واضربوا الدفن، وإنما المقصود تلك الأيام أيام منها يعني في أيام التشريق، وهذا فيه دلالة على أن العيد يوسع فيهما في بعض الأمور التي تباح لصغار السن وللنساء. نعم.
قال وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم
فزجرهم عمر.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرخدة يعني من الأمن
أمنا يعني لا خوف عليك. لا خوف عليكم أمنتكم أمنا بني أرفدة، يعني استمروا في لعبكم ويلعبون في المسجد. ليس المقصود في المسجد هنا يعني في مكان الصلاة، المقصود في المسجد يعني في حوش المسجد. فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان محاطا، وكان مكان الصلاة مسقف، والحوش المتأخر كان مكشوفا. نعم.
قال: باب من أحب أن لا يسب نفسه. قال: حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألنا حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال: كيف بنسبي؟ قال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبي أنه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقال: لا تسبوا، فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا القول: ذهبت أسب حسان يعني ينتقصه، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان من التابعين إذا انتقص أحد الصحابة أو سبه لأمر دنيوي فهذا لا يسمى يعني فسقا أو كفرا، لما هذا بحسبه، كان محقا وإلا فهو آثم. وعروة بن الزبير رضي الله عنه إنما أراد أن يسب حسان عند عائشة لما بلغه أنه تكلم في عرضها لما وقعت حادثة الإفك، فأم المؤمنين عائشة نهته عن ذلك.
قال رحمه الله: باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله: من بعد يسمو أحد. قال حدثني إبراهيم المنذري قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مسلم عن النبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاسب الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقل.
طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هي خمسة أسماء لا تدل على الحصر، إنما هذا فيه بيان هذه الأسماء، كما يقول الإنسان إن لي كذا وكذا، ولا يعني نفي ما عدا، لأن مفهوم اللقب مفهوم العدد من أضعف المفاهيم. لا.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن زناد عن العارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يكتمون مذمما ويلعنون مذمما، وانا محمد.
الله اكبر. نعم.
باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليمان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الانبياء كرجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنه فجعل الناس يدخلونها يعجبون يقولون لولا موضع المدينة.
سليم هو ابن حيان. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح بن برج رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنه؟ قال: فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن هشام.
عندنا باب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث
خمسه. حدثنا عبد الله بن يوسف.
قال باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب مثله. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سموا باسمي ولا تأتنوا بكنيتي.
الحديث مختصر وقد مر معنا، ف فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: ما عليتك يا رسول الله؟ إنما عليت فلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الصحيح أن هذا النهي إنما هو في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد تسمى بالقاسم عدد من التابعين ومن بعدهم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا ثابت عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن سيرين أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال باب: حدثني إسحاق قال أخبرنا الفضل بن موسى عن سعيد بن عبد الرحمن أنه قال: رأيت السائل بيزيد بن 94 جلدا معتدلا، فقال: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي شاك، فادعو الله. قال: فدعني. قال باب خاتم النبوة. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن سعيد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت السائل بيزيد قال: ذهبت في خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، وتوضأ فشربت منه وضوئي، ثم قمت فخلف رأسي فنظرت إلى خاتم بين كتفي. قال ابن عبد الله: الحجلة من حجل الفرس الذي بين عينيه. قال إبراهيم: الحمزة مثل ذي الحجلة. قال باب
اختلفوا في تفسير الخاتم النبوة من حيث الهيئة، كم كان مقداره؟ بعضهم يقول مثل البيضة، وبعضهم يقول مثل حجر الفرس الذي بين عينيه اللي هو الموضع، وبعضهم يقول مثل زر الحجلة. على كل حال، المهم أنه كان شيء معروف وموصوف في كتب الأولين، وهو شيء زائد يكون بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمين أقرب.
قال رحمه الله: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الخالد أنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالذي لا شبيه بعليه وعلي الحسن.
وكان الحسن أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهته العلوية، والحسين كان من أشبه الناس من الجهة السفلية كما قاله بعض المؤرخين. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حسنا يشبهه. قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا الفضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلا حسنا وعلي رضي الله عنهما يشبهه. قلت لأبي جحيفة: ادخلي. قال: كان أبيض قد شنط وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 طيوصا. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نخبرها. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب عن أبي جحيفة السوائي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة.
لا، يعني العنفقة فيها شيء من البياض، هذه العنفقة.
قال حدثنا عاصم بن خالد قال حدثنا خليد بن عثمان لو سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان كيفا؟ قال: كان في عنفقة شعرات بيض. قال حدثني ابن بكير قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن انه قال: إن كان في زمان يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أنهق ولا آدم، ليس بجعد قطر ولا سبط رجل، أنزل عليه غصن 40 فلبث من مكة 10 سنين هي أنزل عليه، وبالمدينة 10 سنين وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: رأيت شعر من شعري بيده أحمر فسألت فقيل: أحمر من الطيب.
نعم. ليس بجعد قطر ولا سبط رجل، هذا وصف لشعره عليه الصلاة والسلام، فما كان شعر لحيته ورأسه جعدا ملفوفا ولا كان سبط، يعني ما كان شعره مثل شعر أهل أفريقيا السودان ولا كان شعره مثل شعر أهل الصين مرسلا، وإنما بين ذلك، وهذه هي شعور العرب.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق وليس بالادم وليس بالجعد القطط ولا بالسبق، بعثه الله على راس 40 سنه فقام بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين وتوفاه الله وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء. قال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق الموثوق قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجل واحسنه كل طاعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال حدثنا ابن علم قال حدثنا همام عن قتاده قال سالت انس هل خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما كان شيء في صدغين. قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا فإنما بين المنكبين لو شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء امرأتين قط أحسن منه. قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه. وحدثنا ابن معين قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال سئل البراء وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر. قال حدثنا الحسن المنصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعرابي بن الصيفة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن قال سمعت أبا زهيرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاجرة إلى البطحاء وتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنده. قال وزاد فيه عون وقال وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيدي فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرز من الثلج أطيب رائحة من
المسك.
قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن جرير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جزء الناس أجرز ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة في رمضان يدارسه فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلد بالخير يديه المرسلة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني بن شهاب بن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق اثاره وجهه فقال صلى الله عليه وسلم الم تسمعي ما قال المزدي لزيد وأسامة وراء أقدامهما ان بعض هذه الاقدام من بعض.
نعم يعني فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بقول القافة وهو الذي رجحه ابن القيم في الطرق الحكمية أن قول القافة معتبر مع قرينة أخرى، القرينة الأخرى هي الفراش، فاتهام الناس لأسامة اتهام باطل وكان زيد أحمر اللون وأسامة أسود اللون. لا
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن مقلع عن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال فلما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوفى السنارة وجهه حتى كانه قطعه قمر وكنا نعرف ذلك منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يعقوب عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد عن سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليس من خير قرون بني ادم قرن فقرن حتى كنت بين القرن الذي كنت فيه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن يونس عن هشام انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير شعره وكان المشركون يثقون رؤوسهم فكان اهل الكتاب يسيرون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم موافقة للسفر ما لم يؤمر فيه بشيء ثم برق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه. قال حدثنا عبدان قال عن ابي حمزه عن الاعمش عن جوال عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من زيادكم احسنكم اخلاقا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما نسمع عن ابي شامع عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرين الا اخذ يسمع ما لم يكن اسما فكان كان اسما كان بعد ان يكمله لو انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي الا ان تنساها كفرمه الله فينتقم لله بها. قال حدثنا سليمان بن الحر قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ما مسست حليلا ولا ثيبان اجل من كثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعت ريحا قط او عرفا قط اطيب من ريحه او عرف النبي صلى الله عليه وسلم.
العرف هو بمعنى الريح الطيبه. ذلك جاء في الحديث لم يجد عرف الجنة. لا. يعني ريح الجنة، طيب الجنة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثبت عن قتادة عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في سدها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن مهدي قال حدثنا شعبة مثله واذا كره شيئا عرف في وجهه. قال حدثنا علي بن جعد قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي رضي الله عنه انه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط لابن الشاء واكله الا تركه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن المضر عن جعفر بن ربيعة كان يتعارض عن ابي بلال مالك بن بحيرة الاسدية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تفرد بين يديه حتى نرى إيقيه. قال وكان قال وقال ابن بكير حدثنا بكر بياض إيقيه. قال حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سيد عن قتادة بن أسد رضي الله عنه هو حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في استسقاء فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إيقيه. قال حدثنا حسن الصباح قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت عمر بن ابي سحيم ذكر عن ابي انه قال رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وبالاقرح في قبه كان بها الذي خرج بلال فنادى بالصلاه ثم دخل فاخرج فضل وضوء رسول الله فسلم فوقع الناس عليه ياخذون منه ثم دخل فاخرج العنزه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كاني انظر الى وجه ساقيه فركب العنزة ثم صلى الظهر ركعتين وضعف ركعتين وثم يمر بين يدي الحمار والمرأة. قال حدثنا حسن قباح البلداد قال حدثنا سفيان عن زوجي عن عروة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العادة لأحصاه. وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبر عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي فليحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك وكنت أسبحه فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردنا، ها؟ هذا شيء مؤكد لأنه عليه الصلاة والسلام كان معلما، وكان عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم بما ينزل عليه ويتكلم به كلاما يعيده المرة بعد المرة بعد المرة ولا يسرده أكثر من ذلك. أما جلوس أبي فلان والمقصود به أبو هريرة رضي الله عنه، جلوس أبي هريرة رضي الله عنه وتحديث الناس لمثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لأن الناس كانوا يحتاجون إلى سماع الأحاديث. ومما يدل على جواز سرد الحديث في بعض الأحيان عند الحاجة حديث عمر وأبي ذر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد الفجر فتكلم حتى أذن الظهر، وقام بعد الظهر حتى أذن العصر، وقام بعد العصر حتى أذن المغرب. هذا سرد للحديث. فسرد الحديث المنهي عنه هو أن الإنسان كل ما يجلس في مكان بس يسرد الحديث، هذا هو الغلط. أما أن تكون هناك مجالس علم سرد الحديث فهذا لا ينهى عنه.
قال رحمه الله باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميلاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سيدنا المقبولي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن لو سال عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 ركعات فأكثر المسلمين أنفسهن وطولهن ثم يصلي 4 فأكثر أنفسهن وطولهن ثم يصلي 3. قلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أتي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن أبي نذر أنه قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن آية مسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة جاء 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو قال أوسطهم هو خيرهم وقال آخرهم خيرهم فكان تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فتولوا جبريل ثم عرج به إلى السماء.
بهذا الرواية نفهم لماذا لا تنام قلوبهم حتى يدركوا ما حولهم، حتى يدركوا ما حولهم إذا جاءهم الوحي. أما العين فهي تنام حتى لا يدرك ما حوله من الناس، فالقلب يقظان مستعد لنزول الوحي في أي لحظة. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن الإنسان إذا نام نام منه شيئان، نام منه قلبه وعينه، فإذا لم يكن أحدهما نائما فإن نومه لا يكون مستغرقا. نعم.
قال رحمه الله: باب علامات نبوته الإسلام. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير وسمعت أبا رجاء قال حدثنا عمران بن حصين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة فأسدوا ليلتهم حتى إذا كان من منامه أبو بكر وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند راسه فجعل يكبر ويرفع الفتوى حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداء فاعتذر رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك ان تصلي معنا قال اقبلني جلاله فامر ان يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نسير اذا نحن بامراه سادله رجليها بين مجادتين فقلنا لها اين الماء فقالت انه لا ماء فقلنا كم بين اهلك وبين الماء قال يوم وليلة فقلنا إن طلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رسول الله فلم يمسكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتها غير أنها حدثتها أنها مؤتمة فأمر بمزادتين فمسح بالعزلاوين فشرب عطاش أربعين رجلا حتى روينا فملأنا كل قربة معنا وجاوة غير أنه لم نسقي بعيرا وهي ثلاثة نصف من الميت ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لها من الكتب من الكتب والسم حتى أتت أهلها قالت لقيت أسحرنا أو هو نبي كما تعلم فهدى الله ذات أسرني بتلك المرأة فأسلمت وأسلمني.
قوله غير أنها حدثته أنها مؤتمة، مؤتمة يعني من المأتم، أي أن في أهلها مصاب بالمأتم بالموت.
قال رحمه الله
يعني أهلها أموات وليس لها رجل يرعى أولادها. نعم. يعني لو كان أبوها موجود أو زوجها أو أخوها لكانوا كفوها المؤونة، فهي مؤتمة يعني أهلها كلهم ماتوا ما عندها أحد تعيد أولادها فهي تذهب وتجذب الماء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي سعيد القتادة عن انس رضي الله عنه انه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء وهو في الزوراء فوضع يده في الاناء فجعل الماء ينبر من بين اصابعه فتوضا القوم قال قد انا قلت لانس كم كنتم قال 300 او زهاء 300 قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حال صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك فأمر الناس ان يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبوع من تحت اصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند اخره. قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا حسن قال سمعت الحسن قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض مخالده ومعه ناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاه فلم يجدوا ما يتوضؤون فانطلق رجل من قلب فجاء بقدح من ماء يسير فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا ثم مد اصابعه الاربع على القدح ثم قال قوموا فتوضاوا فقام فتوضا قوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء وكانوا 70 او نحوه.
هذه الاعداد مختلفه لان الوقائع متنوعه، يعني الوقائع متنوعة حدثت مرة هنا هكذا ومرة هنا هكذا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن منير
منير
قال حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا انه سمع يزيد
عبد الله بن منير غير عبد الله بن نمير لا يختلط الامر. اقرا ترجمة عبد الله بن منير. عبد الله بن منير اما عبد الله بن نمير فهذا شيخ الشيخ البخاري، والبخاري يروي عنه من طريق ابنه محمد بن عبد الله بن نمير. هذا الاسناد رباعي. عبد الله بن منير سمع يزيد قال اخبرنا حميد عن أنس
مشهور من إخراج البخاري عن
مسلم. إيه لا شك هو من إخراج البخاري.
قال عبد الله بن المنير بضم فتكون الياء أبو عبد الرحمن المروزي الزاهد.
مروزي يعني عبد الله بن المنير مروزي زاهد. والبخاري رحمه الله روى عنه أحاديث معدودة. نعم.
ثقة عابد روى له البخاري والترمذي والنسائي.
البخاري والترمذي والنسائي. نعم. إذا لم يروي له المسلم. أبو مسلم يمكن ما أدركه لأنه متقدم. نعم. بس الترمذي أدركه. النسائي قديم السماء. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن المنير انه سمع يزيد قال اخبرنا سمعت عن انس رضي الله عنه قال حضرت الصلاه وقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضا ويبقي الظن فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بمفضل من تجاره بهما فوضع كفه فاصابه راد الاخبار ان يبسط فيه كفه فضم اصابعه فوضعها في المفضل فتوضا القوم كلهم جميعا قلت كم كانوا قال 80 رجلا وحدثنا مسجد اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا حسين عن سليم بن جعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال عبد الناس يوم الحديبيه والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوه فتوضا فزهش الناس نحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء فتوضا ولا نفهم الا ما بين يديك ووضع له في الركوه فجعل الماء يسوق بين اصابعه فكان ثاني العمود فشربنا وتوضانا قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15 يوما.
وهذه في الحديبيه. خمسة عشرة مئة يعني 1500 رجل. لا.
قال حدثنا هذا الإسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن براء رضي الله عنه أنه قال كنا يوم الحديبية 14 والحديبية بئر فنزهناها ولم حتى لم نترك فيها قطرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل البئر فدعا بماء فمضمض ورجل ومد في البئر ومكثنا غير بعيدا ثم استقينا حتى روينا ورأت أو صدى أو قدرت ركائبنا. قال حدثنا عبد الله بن قال قال مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه في ام سليم فقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف من الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم فاخرجت اقراصا لشيء ثم اخرجت حمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا فتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه فقلت نعم قال بطعام قلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا بكر فاخبرته فقال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فليس عندنا ما نطعمه قالت الله ورسوله أعلم.
أم سليم هي أم أنس. أم سليم هي أم أنس. نعم.
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعثرت أم سليم عكفة فأزمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله.
أوكي بعدين شو هذا؟ إذن افتح الدم أدمته يعني خلاها تطلع الدم أما أدمته أي جعلته إداما فأدمته أما أدمته أدميت الشيء يعني جعلت له دما وأما أدمته جعلته إداما. نعم.
قال وعطرت ام سليم عكسه فادمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يقول ثم قال اذن لئيت لعشره فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذن لعشره فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذن لعشره فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذن لعشره فاكل القوم كلهم شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثني اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمه بن عبد الله انه قال كنا نعد الايات بركه وانتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فصله بالماء فجاءوا باناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله. ولقد رأيت الماء ينزل من بين قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام ويوكل.
هذا فيه دلالة أن الله تبارك وتعالى الذي أنطقنا بلحم ولهات وأسنان قادر على أن ينطق كل شيء جل في علاه. نعم.
تسمها آيات.
نعم. آية من آياته. لا شك. هذا على خراج على خلاف المألوف. معنى الآية هو ما يكون من فعل الله عز وجل على خلاف المألوف.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثني عامر قال حدثني جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت للنبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه ففضلت معي لكي لا يفتش علي الغرماء فمشى حول بيتي من بياد السم فدع ثم آخر ثم جلس عليه فقال انزلوا فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاه.
الله الله. البيدر هو المكان الذي يجمع فيه التمر وقد يسمى الجريم. لا.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه حدث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو ثالث أو كما قال وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم لعشرة وأبو بكر ثلاث وثلاث قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيت بنا وبيتي وبين بيت أبي بكر وأنا أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لجلس حتى صلى العشاء ثم رجع فلجلس حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبستك عن أضيافك أو ضيفك قال أو عشيتهم قالت أبوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم فذهبت فاختبأت فقال يا غنثى فجدع وسب وقال كلوا وقال لا أطعمه أبدا قال وإن الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا لبا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت فنظر أبو بكر إلى شيء أو أكثر قال امرأتي يا أخت بني فراس قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر مما قبل في ثلاث مرات فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا إثنى عشر رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كل كم مع كل رجل غير أنه بعث معهم قال أكلوا منها أجمعون أو كما قال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبد العزيز عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال اصاب في المدينه قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هو صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه ان قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القراء هلكت الشاء فادعو الله يسقينا فمد يديه ودعا قال انس وان السماء لمثل الزجاجه فهذا تريح انشات سحابا ثم اجتمع ثم اغسلت السماء عزائيها فخرج نفوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل ننطر إلى الجمعة الأخرى فقام إليه ذلك رجل غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله تهدمت البيوت فادعوا الله يحدث فتبسم ثم قال صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا فنظرت إلى الصحابي تصدع حول المدينة كأنه يسير.
هذا الحديث فيه دلالة أن الجمعة لا يجمع إليها شيء وإلا فإن المطر نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويصلي فما جمع العصر معها. لا.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان قال حدثنا أبو حفص واسمه عمرو بن العلاء واسمه عمر بن العلاء أخو أبي عمرو بن العلاء قال سمعت ثلاثة عن ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الى جذع فلما اتخذ المنبر تحول اليه فحن الجذع فاتاه فمسح يده عليه. قال عبد الحميد اخبره عثمان بن عمر قال اخبره محمد بن علاء عن نافع بهذا. ورواه ابو عاصم عن ابن ابي رواد عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال سمعت ابي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعه الى شجره او نخله. قالت امراه من الانصار رجل يا رسول الله الا نجعل لك منبرا؟ قال ان شئتم. فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعه دفع الى المنبر فطاحت النخله صياح الصبي. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه اليه فإن أهين الصبي الذي يسكن. قال كانت تبكي. قال صلى الله عليه وسلم كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان المسجد مكفوفا كان المسجد مسكوبا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فطر يقوم الى جذع منها لما صنع له المنبر وكان عليه سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العكال حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت.
الحديث السابق قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عنده. انت قلت قال صلى الله عليه وسلم هكذا في نسختك؟
ولا
في الثواب من الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يظهر لي هذا مدرج من كلام جابر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل غير أنه عليه الصلاة ضم النخلة إلى بدنه واتكى عليها وأسكتها. وأما هذا تفسير الصحابة رضي الله عنه
ممكن.
ولذلك قال بعض الشراح إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضمه سكن الجذع فدل على أنه لم يكن بكاؤه لمجرد سماع الذكر لأن الذكر يسمع حتى لو ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولا لا؟ إذن كان الحزن والبكاء لأجل مفارقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم للجذع. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبه قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن هشام باتر قال وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن شعبه عن سليمان انه قال سمعت ابا وائل يحدث عن حذيفه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة رضي الله عنه أنا أحفظ كما قال. قال هاتي إنك لجريء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يفتح الباب ويفتح؟ قال لا بل يفتح. قال لا تأحرى أن لا يفتح. قلنا علم الباب. قال نعم كما أن دون غد الليلة إلا إني حدثته حديثا ليس بالغابير فهمنا أن نسأله وأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر.
فتنة الرجل تكسرها أقل من تكسرها والسبب
مبالغ فتنة الرجل في أهله وماله تكسرها الصلاة أي تكون سببا للمغفرة يعني الصلاة بها يتجاوز الله عز وجل عن العبد هذه الفتنة التي تكون بين الرجل وأهله بين الرجل و قدمه بين الرجل وأولاده. نعم.
فتنة الرجل أثامه وذنوبه.
نعم. الفتنة يعني بين الرجل وأهله يكون أعم من كلمة الآثام والذنوب. أعم. قد لا يكون يؤدي حقها أو يعلمهم الواجب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيبا قال حدثنا أبو الزناد يعني الأعرج عن ابن رجب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر وحتى تقاتل الشرطة صغار الأعين حمر الوجوه زلف الكنوف كأن وجوههم المجان المطرقة.
هذا الحديث يقولون المقصود به التتار وقد حصل.
قال صلى الله عليه وسلم تجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن خيارهم الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي. قال حدثني يحيى قال حدثنا
هل هذا الزمان جاء عليكم؟ ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. هذا جاء على الصحابة في أيام الفتن أن يتمنون لو أن لهم وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلهم ومالهم.
قال حدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا كوزا وكرمانا من الأعاجم حمر الوجود خبص الكنوف صغار الأعين وجودهم المجان المطرقة نعالهم الشعر تابعه غيره عن عبد الرزاق.
الخوز وكرمان يعني ليست من بلاد الصين الذي يظهر الله أعلم أن المقصود يعني كيف يكون هؤلاء التتار وهؤلاء الصينيين الذين جاءوا إلى بغداد كيف نسبهم النبي صلى الله عليه وسلم خوز وكرمان. هذا والله أعلم فيه إشارة إلى أن مبدأ القتال يكون منها هنا وقد كان كذلك مبدأ قتال هؤلاء المسلمين من هذه المناطق.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اسماعيل واخبرني قيس قال اتينا ابا هريره رضي الله عنه وقال فحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم اكن في سنية احرص على ان اعي الحديث مني فيهم سمعته يقول قال هكذا بين يدي الساعه تقاتلون قوما يعالهم الشعر وهو هذا البارد. وقال سفيان وهم اهل البارد
وهم اهل ايش؟ ما أهل البادر أو أهل البارج ممكن يقصد بازران اسم منطقة. ايش اسمه؟ البارز.
قال رسول الله حدثنا سليمان بن حضر قال حدثنا جليل بن حاتم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن كمل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين يدي الساعة تقاتلون قوما يعيرون الشعر وتقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة.
وجوه المجان المطرقة يعني أن الأنف في الوجه نفسه فليس بارزا وليس الجبين بارز الجبين والوجه كله شيء واحد يعني المقصود نفس أهل الصين. وهذا الوصف كان جدا يعني منطبق على التتار.
قال حدثنا الحسن بن لاهي قال اخبرنا شعيب عن جرير قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلكم اليهود فتسلطون عليه ثم يقول الحجر يا مس هذا يغني جم وراغي كل. قال حدثنا قلت يا بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ياتي على الناس زمان يسمون به قالوا فيكم من سعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون نعم فيفتح عليهم ثم ينظرون في قال لهم هل فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم. قال حدثنا محمد الحكم قال اخبرنا النصر قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرنا سعد الطائي قال أخبرنا محل بن خليفة عن علي بن حاتم قال بيننا عند رسول الله عند النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجل فشكى إليه ساقة ثم أتى آخر فشكى قطع السبيل فقال يا علي هل رأيت الحيرة؟ قلت لم أرها وقد أمضيت عنها قال فإن طالت بك حياة ذكرين أربعين فابتعد من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحد إلا الله.
هذا الحديث استدل به بعض المعاصرين على جواز سفر المرأة بدون محرم، وهذا غريب جدا، استدلال غريب. الحديث فيه خبر، الخبر لا يدل على شرعية الأمر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال سيخرج، هل معنى هذا أن هذا أمر زين؟ لا.
قال قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيب فأين دعار طيب المدينة فتعر البلاد.
دعار جمع يعني وصف المقصود به الذين يخوفون الناس وينهبونهم. نعم دعار ودعار بمعنى المتقارب. نعم
قال صلى الله عليه وسلم وإن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه الترجمان يترجم له فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يميني فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساري فلا يرى إلا جهنم. قال علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال علي رأيت أضرعية ترتحل من الفيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من كفه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا أبو مجاهد قال حدثنا محب بن خليفة قال سمعت علي كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا ليس عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من صلاة على أهل أهله صلاة وعلى الميت ثم انصرف إلى منبره وقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن إني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف بعدي أن تشرك ولكن أخاف أن تنافسوا فيها.
طبعا الحديث إني فرطكم يعني مقدمه ومعنى وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا ليس هذا خبرا عاما إنما هذا خبر متعلق بالصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على الصحابة من الشرك لأنه علمهم وليس المقصود أن الشرك لا خوف منه على الأمة بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فئاما من هذه الأمة ستعبد الأوثان إذا المقصود وإني والله ما أخاف بعدي أن تشركوا الخطاب للصحابة وقد كان الأمر كذلك فما عرف أنصاري ولا مهاجري بالكفر والشرك بل ولا بالبدعة ولذلك قال ولكن أن تخافوا أن تنافسوا فيها. نعم
قال حدثنا
ابن
عينة قال حدثنا ابن عينة عن الزهري عن عروة عن أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أذن من الآبان وقال ترون ما أرى إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم مواقع القبر. قال حدثنا ولمن قال عن شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثتها أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم الرجل يجوز ومجوز مثل هذا حلق بأصبع وبدت إليها فقال زينب قلت يا رسول الله أليس أهلك وبين الصالحون قال نعم إلى كثر القبر.
حلق مثل هذا بأصبعه والتي تليها يعني فتح مثل هذا فتح وهذا فيه دليل أن فتح ردم يأجوج وماجوج يكون شيئا فشيئا وهذا لأجل هذا كان الامتداد الصوتي في المقطع. إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، لأن الفتح في السد لا يكون مرة واحدة. لا.
قال وعن الزهري أنه قال حدثتني هند بن الحارث أن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ما أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. قال حدثنا ابن عيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن المالكون عن عبد الرحمن بن صافات نبيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال لي اني اراك تحب الغنم وتتخذها فاصلحها واصلح رعامها، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال او شعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال حدثنا عبد العزيز الوسي قال حدثنا ابراهيم عن خالد بن كيسان بن شارع بن سيد وابي سلمه بن عبد الرحمن بن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الفتن القاعده فيها خير من القائم والقائم فيها خير من المسجد والمسجد فيها خير من السائر ومن يشرك لها تستشركه ومن وجد ملجا او معابا فليعد به. وقال وعن ابن شهاب انه قال حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث عن عبد الرحمن بن مسيد بن اسد عن نبي بن معاويه مثل حديث ابن وجه هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة الفاتحة فالفاتحة فكأنما وزر أهله وماله.
نعم.
وزر أهله ولا الرفع ولا
وزر أهله وماله. يعني بمعنى أنه نقص أهله وماله. نعم.
شيخ وزر أهله المجهول.
أهله المجهول نعم. لكن المقصود الفاعل هو وتر هو أهله وماله، لكن ما نعرف من الواتر، ما نعرف مجهول، فهو الضمير نائب فاعل.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا
سفيان عن عامر قرأه بعضهم فكأنما وتر وتر أهله وما يعني هو الذي وترهم بتركه الصلاة، عرف؟ لكن الأشهر هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عائشة عن زيد بن وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون أثرا وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال حدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن اسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي السياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا ماذا تأمرنا؟ قالوا أن الناس اعتدلوه. قال مسعود حدثنا أبو العوام قال حدثنا أبو سعيد السياحي قال أنه قال سمعت أبا زرعة.
هذا الحديث هو الذي فيه الدلالة على ما ذكرنا قبل، وهو أن قريشا إذا تنازعوا فيما بينهم فلا يلزمنا أن نقف معهم حتى نأتي لهم بالحكم والرواية، لأن ذلك السبب للفتنة والقتل بين المسلمين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي قال جدي قال كنت مع مروان بن هريرة سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت صدق المنصور يقول هلاك أمتي على يد جلمة من قريش. قال مروان جلمة؟ قال أبو هريرة جئت أن تسميهم بني فلان وبني فلان. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا قال حدثنا ابن جابر قال حدثني ابن مسلم بن عبد الله الحرمي قال حدثني ابو جريج الخولاني انه سمع ليس بن يمان يقول كان الناس يسالون على رسول الله يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اساله على السير مخافه من ذكره فقلت يا رسول الله انا كنا بدايه شر فجعل الله يرى الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون من غير هدي وتعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. دعاة على ابواب دعاة الى ابواب جهنم من اجابهم اليها قد اكون فيها. قلت يا رسول الله صدقهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال سألتهم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتذر تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأفضل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عن أشياء وقعت بعده. في الحديث دلالة أنه إذا كان هناك فرقة بين المسلمين وقتل وقتال ولم يكن لهم جماعة ولا إمام الواجب على الإنسان أن يعتزل لا أن ينحاز.
قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثنا زيد بن روح عن حذيفه رضي الله عنه قال تعلم اصحابي الخير وتعلمت الشر. قال حدثنا الحكم حدثنا شيخ بن عبد الله قال اخونا مسلمه ان ابو رزق
تعلم اصحابي الخير ليعملوا به وتعلمت الشر لاحذره، هذا مقصوده. نعم.
قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن عجلية قال اخبرني ابو سلمة ان ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فيها فتيان دعواهما واحد حتى يقتتل فتيان دعواهما واحد
لا لا حتى يقتتل هكذا محفوظ فئتان حتى يقتتل فئتان دعواهما واحدة. نعم. هذا نزله جمع من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وسلمة بن الأكوع، نزلوا هذا الحديث على القتال الذي جرى بين الصحابة. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق اخبر معه عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى يقتتل فتيان
فتيان اي بس نسخة فتيان
الحاشية كذا في اليمينية اللي تبقى فتيان قال هذه ولا في بعدها من هذا الحاشية الحديث الثاني قال وصور لهامشها في أتان في هنا
اقرأ التصفيف. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كل يوم يدعو أنه رسول الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عبد الوهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما اتاه بالكويت وهو رجل من بني سبيل فقال يا رسول الله اعدل فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل قد خدت ان لم اكن اعدل فقال عمر يا رسول الله اذن لي فيه فاضرب عنقه فقال نعم.
الحديث روي على الوجهين خدت وخسرت يعني فاقد الرجل وروي على الضم قد خدت وخسرت ان لم اكن اعدل.
لا. قال صلى الله عليه وسلم دعهم فإن له أصحابا يسخر أحدكم صلاته مع صلاتين وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لا يجاوز جرافيه من وقول الأيدي كما يمق السهم الرمية ينظر إلى نفسه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى بإصابه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيفه وهو يبدوه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى أذنه فلا يوجد فيه شيء واتبق الفرس والدم آيتهم رجل أسود إحدى عمدين مثل سجي المرأة أو مثل البرعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من النار. قال ابن سعيد فأشهد أن يجب هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن طالب قاتل وأنا معه فأمر بذلك غضب الجبن أوتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهده.
هذا فيه دلالة استدل به العلماء الذين كفروا الخوارج قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المروق معناها الخروج ولا لا؟ في تفسير آخر الخروج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقالوا سبب كفرهم استحلالهم دماء المسلمين ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم مروقهم قال ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء نصل الرمح أو نصل السهم طرفه المسنن ما يجد أي أثر للدم كيف أصاب الرمية يتعجب معناته أنهم يخرجون من الدين وليس عندهم من الدين شيء. ثم ينظر إلى رصاصه هو امتداده لا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى نظيه وقدحه لا يجد شيء يعني حتى في الأطراف المسنن المفروض يعلق شيء في آخر السهم أيضا لا يجد شيء. فهذا تشبيه بليغ بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول قد سبق الفرث والدم أي من سرعة الخروج لم يتعلق به شيء من سرعة خروج السهم من الرمية لم يعلق به شيء. فهذا دليل ان الخوارج يعني يظهرون الاسلام وليس لهم من الاسلام نصيب مع كثره صلاتهم وعباداتهم. وقال العلماء الاخرون يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه، ان هذا الخروج حقيقي، ولكن المانع من تكفيرهم التاويل. نعم، لا شك انه من الخوارج، ولكن لماذا يقول العلماء اول الخوارج خروجا في زمن علي؟ باعتبار ان لهم جماعه وسمع وطاعه، والا حتى الذين خرجوا على عثمان هم خوارج، لكن ما لهم قائد ولا لهم رائد، ناس اوباش جايين. نعم.
قال حدثنا محمد بن زيدين قال قال سمعنا عن حارث بن حيثم حيثمك السويد في غفله انه قال قال علي رضي الله عنه اذا حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ادنى سرا من السماء احب الي من ان اكذب عليه، اذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فان الحرب خدع فإن الحرب خدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان السفهاء والأسنان يقولون من خير قول البرية كما يقول الإسلام كما يملك السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثني يحيى بن اسماعيل عن قال حدثنا قيس عن حباب بن الارث قال سمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه غرفه له في ظل الكعبه قلنا له الا تستغفر لنا الا تدعو الله لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم كان رجل في من تحكي من قبلكم يسبر له في الارض فيجع فيه فيجاء لمن شال جوع راسه في الكف والكفين وما يصده ذلك عنه ويُفشق لأنشاق الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب أو وما ضده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب في صنعاء من صنعاء إلى حضر إلى حضرهم ولا يخاف إلا الله أو الذئب على قدمه ولكنكم تستعجلون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر قال انبأني مسلم بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سقى لجامع الزقين فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه افاتاه رجل وجالس في بيتي منكسا راسه فقال ما شان قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حجم عمله وهو من اهل الله فاتى رجل فاخبره انه قال كذا وكذا فقال مثل انس فرجع المره الاخر ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل الله ولكن من اهل الجنه. قال حدثني محمد بن شارق قال حدثنا الرجل قال حدثنا اسحاق انه قال سمعت البراء بن عازم رضي الله عنه قال طلع رجل الكهف وفي الداي الدابه فجعلت تنزل فسلم فاذا ضبابه او سحابه غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرا فلان فانها سكينه نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم بن الحسن أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن حرب معاوية قال حدثنا مسحق قال سمعت بن رافع عازم يقول يا أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فاشتغله برحلة فقال لعازم ابعث ابنك يحمله معي قال فحملته معه وخرج أبي ينتظر ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف قناتها حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم اسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قالوا المجيرة وخل الطريق لا يمر فيه احد فرجعت لنا فخرت طويلة لها ظل لم تات عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي ينام عليه ولطفت فيه فروة وقلت لك يا رسول الله وانا انظر لك ما حولك فنام وخرجت أذكر ما أمر بين أنا براعي مقبل بغنمه والسخرة يريد منها من الذي أردها فقلت لمن أنت يا غلام؟ قال لرجل من أهل المدينة أو مكة قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم قلت أفتحتك؟ قال نعم فأخذ كاسري فقلت انظر الضاع إلى التراب والشعر والقلاء قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى فينظر فحلب في قعد كتبة من حليب لبن ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب منها اشرب واتوضا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة المغفرة فوافقته حين استيقظ فاصطببت من الماء على لبن حتى برد اسفله فقلت اشرب يا رسول الله قال فشرب حتى رضيت ثم قال الم يأن بالرحيل قلت بلى قال فامتحنا بعدما مالت الشمس واتبعنا واتبعنا صراخة بن مالك. فقلت أتينا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاقتصمت به فرجه إلى بطنها أرى في جلد من الأرض حتى جبلهم، فقال إني أراكما قد دعوتما عليه فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا، فجعل لا يلقى أحدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يلقى أحدا إلا رده. قال ووفى لنا. قال حسنا معلم أسلم قال حسنا عبد العزيز المختار قال حسنا خالد بن علي كيما عن إذا بثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على عربي يعود قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور كلا، بل هي ثم تفور أو تدور على شيء كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم.
هذا الحديث ليس فيه استثناء في الدعاء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس هذا الدعاء، وطهور إن شاء الله هذا خبر، أي لعل وعسى أن يكون هذا المرض سببا للطهور، فليس هذا فيه استثناء في الدعاء، استثناء في الدعاء لا يجوز. نعم.
قال حسنا أبو معنى قال حسنا أبو حسنا الذي على يسر رضي الله عنه قال كان رجل مصرعين فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعادل فكان يقول ما يزي محمد إلا ما تزدت له، فأماته الله فدفنوا فأصبح وقت قد لفظت الأرض. فقالوا هذا سعر محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوا فحفروا له فأعنق فأصبح وقد لفظت الأرض. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبش عن صاحبنا لما هرب منهم فأقوا فحفروا له وأعنقوا له في الأرض فما استطاع فأصبح قد لفظت الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. قال حدثنا عبد الكريم قال حدثنا ليس عن يونس عن الشافعي قال اخبرني ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعد واذا هلك قيصر فلا قيصر بعد والذي نفس محمد بيده التي تملكون تملكونا في سبيل الله.
من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا هلك كسرى لا كسرى بعد واذا هلك قيصر فلا قيصر بعد، وهكذا حصل قتل كسرى في زمن عمر رضي الله عنه فما قامت بكسرى يعني دولة، وكذلك لما هلك قيصر ذهبت دولة الروم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال خرج سعيد عن عبد الله بن الحسين
حديث تركت قبيس
قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قال حدثنا ابو جمال قال اخبرنا سعيد عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم مسيلمه الكتاب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول ان جعل لي محمد الامر من بعد سمعته وقلنا في بشر كثير من قومه فاقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه جليل حتى وقف على مسيلمه في اصحابه وقال لو سالتني ان السفع ما اعطيتكها ولم تعدو امر الله بي ولئن ادبرت ليعصرنك الله اني لاراك الذي اريد فيك ما رايت. فاخبر ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله قال بنا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب فاهمني سالهما فاوتي الي في المنام ان انفقهما فنفقتما فطارا فوتما كذابين يخرجان بعدي فكان احدهما العزية والاخر مسيلمة الكذاب صاحب جمالا. قال حدثنا محمد بن عاصم حدثنا حماد بن مسلم عن بيت عين بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جدي ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض بها نخل فذهب وهمي الى انها جمامه او هجر فاذا هي المدينه يثرب رايت في رؤياي هذه اني هززت سيفا فانقطع صدره فاذا هو منصيب من المؤمنين والرسل ثم هددت باخرى فعاد احسن مكان فاذا هو ما جاء الله به من الفتن واجتماع المؤمنين ورايت فيها بقرا والله خير. قال فاذا هم المؤمنون المسلمون الى الخير ما جاء الله من الخير من ثواب الصدق الذي اتانا الله بعد يوم البدر. قال حدثنا ابو بعير قال حدثنا زكريا وعن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قال اخرجت اخرجت فاطمه تمشي كانها مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ جنتي ثم اجلسها عن يمينه وهو عن شمال ثم اشار اليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين قال ثم اشار اليها حديثا فبكت فقلت ما رايت لتجنب راح اقرب من سجنك فسالتها عما قال فقال فكنت لابكي سرا وسنه هنا حتى قدر النبي صلى الله عليه وسلم سالفه فقال اشار الي ان جبريل كان يعلمني القران كل سنه مرتين وعرضني العام مرتين فلا اراه الى حضر اجلي انك اول اهل اهل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال يا ما ترضين ان تكون سيده نساء اهل الجنه او نساء المؤمنين فرفقت بذلك. قال حدثنا ابن قتاده قال حدثنا ابراهيم سمع ابي هريره رضي الله عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلته لتكوى الذي فضل فيه فسارها بشيء فبكت ملاك سارها بضحك قالت سالت عن ذلك فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرني انه يقبر في وجعي الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فاخبرني اني اول اهل بيته اتبعه فضحك.
فيه الجواز افشاء السر بعد فوات وقته، إذا لم يترتب عليه مفسدة وذهب وقته جاز إفشاء السر. نعم.
قال حدثنا محمد بن عرعرة قال كان شعبة على أبي بشير عن سعيد بن جبير عند عباس رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدري ابن عباس قال هو عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثلا وقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر ابن عباس عن هذه الآية فجاء رسول الله المسجد فقال أجل فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن حضرته بن الغفير قال بن عبد المتعب بن عباس رضي الله عنه قال خرج رسول الله من بمرض الذي مات فيه من حافه قد عصب بعصابه تسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون ويزيد الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة منه بالطعام ومن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني يحيى بن عدن قال حدثني حسين بن سعدي عن ابي موسى عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه اخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن حميد بن عبد الجلال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتراه وزيدا قبل ان يجيء خبره وعيناه مستدركان. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مجيء قال حدثنا سفيان عن عبد محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من الناصر قلت الا يكون لنا الناصر قال اما انه سيكون لكم الناصر انا اقول لها يعني امراته اخبري عني الناصر كيف تقول الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون لكم الناصر فادعوها فادعوها. قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن سعيد رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على اميه بن خلف بن ابي صفوان وكان اميه اذا انطلق الى الشام فمر بمبيت نزل على سعده فقال اميه بن سعد انتظر حتى اذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت وغفل الناس انطلقت فصدت فبين سعد يكون الى ابو جهل فقال من هذا الذي يضر البيت بالكعبه قال سعد انا سعد فقال ابو جهل يطوف بالكعبه امنا وقد اويت محمدا واصحابه قال نعم فتلاحيا بينهما فقال اميه لسعد لا تقاصدك على ابي الحكم فانه سيد اهل الوادي ثم قال سعد والله لئن ملكني ان اطوف بالبيت لاقطعن متجرك بالشام قال فجعل اميه يقول لسعد لا تقاصدك وجعل يمسكهم فغضب سعد فقال دعنا دعنك فاني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه قاتلك قال إياك قال نعم قال والله ما يكرم محمد إلى حدث فرجع إلى امرأتي فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي وقال ثم قال قال زعم أنه سمع محمد يزعم أنه قاتل قال والله ما يكرم محمد
يعني شوف الكفار هم معاندين أئمة الكفر أمية بن خلف وزوجته متيقنين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال شيء يقع وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم. قالت والله ما يكذب محمد. نعم.
قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قال فامرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليهودي؟ قال فأراد أن يخرج فقال أبو جهل إنك من أشراف الوادي يسير يوما أو يومين لا ربعهم فقتله الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مستمعين أبي صعيد قام بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف الله يغفر لأهله. ثم أخذ عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريا حتى ضرب الناس بالطعم عقا. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبين. قال حدثنا عباس بن وليد النمسي قال حدثنا معتمر وقال سمعت به قال حدثنا ابو عثمان قال امرت ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده ام سلم فجعل يحدثه في المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا او كما قال قالت هذا الجسم. قال ام سلم ايم الله ما حدثت الا اياه حتى سمعت خطبه النبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل او كما قال فقلت لابي عثمان مما سمعت هذا قال من أسامة بن زيد.
أورد الإمام البخاري هذه الآيات للدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ألف العلماء مؤلفات مستقلة في دلائل النبوة وآيات النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم البيهقي في كتابه الشامل دلائل النبوة وهي تربو وتقارب 1500 دليل. نعم. طبعا عندنا في النسخة حديث عباس بن الوليد النرسي قبل الأخير حديث عبد الرحمن بن شيبة هو الأخير. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون وكما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في جان رجل فقالوا نقبحهم ويذكر جلدهم. فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراه فنشروها فوضع احد يده على ايه رجل فقرا ما قبلها وما بعدها فقالوا عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فيها آية رجل فقالوا صدق يا محمد فيها آية رجل فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. قال باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق قمر. قال حدثنا صلقة بن الفضل قال أخونا عيد بن عينة عن النبي يجيه عن مجاهد عن عزي معمر عن ابتلاه بن سنه رضي الله عنه قال شق القمر على ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا. قال حدثني عبد الله بن حنين قال حدثني يوسف قال حدثني شيبان عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وقال لي خليفه حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه حدثهم ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه فاراهم انشقاق القمر. قال حدثني خلف بن فخر القرشي قال حدثنا بكر بن مبقى عن جعد بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عبد الله بن عبد مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه ان القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ عن قال حدثني النبي عن قتاده قال حدثنا عائشه رضي الله عنها ان رجلين اتهم النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتاه. قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت مغيث بن شعبه
عندنا يحيى عن اسماعيل
قال حدثنا يحيى عن اسماعيل عن قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون.
هذه بشاره لهذه الامه بان الخير والظهور لاهل السنه الى قيام الساعه. نعم.
قال حدثنا سميج قال حدثنا وليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هنيه انه سمع معاويه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امه قائمه بامر الله لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتيهم امر الله وهم على ذلك. قال عمير فقال مالك بن يقابل قال معاذهم بالشام فقال معاذ هذا مالك يزعم انه سمع معاذ يقولهم بالشام. قال حدثنا علي بن مالك عبد الله قال أخبرنا سفيان قال حدثنا شديد بن غرقد بن غرقد قال في مثل الحية يحدثون عن عروة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري له فيه شاة فاشترى له فيه شاة فباع أجرهما بالدينار وشرى بالدينار وشاة فجعله ببركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لربحه فيه. وقد قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال سمعه سبيب بن عروة فأتيته فقال سبيب لما إني لما سمعه من عروة قال سمعت الحي يخبرونه عنه ولكن سمعت يقول فمثل النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواص الخير إلى يوم القيامة قال وقد رأيته في دائي 70 فركة قال سمعت يشتري لو شاة كأنها مخشية قال حدثنا بن سلوك أحدانها عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة قال حدثنا قيس بن حمزة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال في ثلاث سنين النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواصيها الخير قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن السمان عن ابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في ثلاثة في رجل أجر ولي رجل ستر ولي على رجل وتر فأما الذي له أجر فرجل ضرب على سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة وما أصابت في طيرها من المرج أو روضة كانت له حتى حسنات ولو أنها قطعت هي لها فاستنت شرفا أو شرفين كان أرواتها حسنات له ولو أنها مرت بنهر شربت ولم يريد أن يسقيها كان ذلك له حسنات ورجل ربطها تغنيا وسدرا تعففا الذي استحق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء لاهل الاسلام فهي وزر وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نسوه فقال ما انزل علي بها الا هذه الايه الجامعه الفاسده فمن يعلم مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا قال ايوب عن محمد انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكره وقد خرجوا بالمساء فلما راوه قالوا محمد بن خليل واحالوا الى الحصن يسعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله اكبر خيبت خيبر انا اذا نزل بساحه قوم فساء صباح المنذرين قال حدثني ابراهيم المدير قال حدثنا ابن ابي كليكي عن علي بن ابي ذئب عن المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني سمعت منك حديثا كثيرا فانساه قال ابسط رداءك فبسطت فضرب بيده فيه ثم قال ثم وضممته فما نسيت حديثا بعد.
هذه كلها من دلائل نبوته عليه الصلاه والسلام. نكتفي بهذا ان شاء الله.